أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فموضوعنا اليوم الإيمان بالله يستلزم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه. عباد الله، إن عباد الله في الأرض ما عرفوا دين الله إلا بواسطة رسوله إليهم، ولقد بعثهم الله بدينه إليهم على توالي الأزمان. فكان رسولنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام آخرهم بعثة، وكانت الرسالة الموحى بها إليه آخر الرسالات السماوية إلى الناس كافة. إنه سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة، وهو الإمام المطلق في الهدى لبني آدم أولهم وآخرهم، فآدم ومن دونه تحت لوائه يوم القيامة، وهو شفيع الأولين والآخرين في الحساب بينهم، وهو أول من يستفتح باب الجنة. في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. أيها المسلمون، لقد أخذ الله على جميع الخلائق ميثاق الإيمان به، كما أخذ الله على كل نبي أن يؤمن بمن قبله من الأنبياء ويصدق بمن بعده. قال الله تعالى في سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه. إن الإيمان برسول الله جميعا من أصول الإيمان، كما في حديث عمر بن الخطاب المعروف بحديث جبريل عليه السلام، وهو حديث الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة. لا إيمان لمن يرضى بالإهانة وقول السوء في الله أو في رسوله أو في دينه. لا إيمان لمن يرى العزة في غير دين الله، أو يرى صلاح السير في مسيرة الحياة خارج دين الله، أو يرى أحد من عباد الله أحق بالاقتداء والاتباع من غير رسول الله. لا إيمان لمن جعل ما هو من حقوق الله وخاص به لغير الله. عباد الله، لا يجوز أن يوصف أحد من الناس بالهدى والاستقامة والصلاح وهو لا يؤمن بالله ولا يوحده ولا يعبده. ولا يجوز أن يوصف أحد بالإيمان والصلاح وهو لا يؤمن بالرسول ولا يحبه ولا يلزم نفسه باتباعه. وهل يقبل الله من أحد عبادة أو عملا وهو مبغض للرسول وسنته؟ إن الإيمان بالله يستلزم الإيمان بالرسول ومحبته والاقتداء به والانتصار له ولسنته. أيها المسلمون، إن الله عز وجل دل على وجوده وقدرته وعظمته بخلق هذا الكون الفسيح المفتوح، ودل على نفسه بالرسالات السماوية التي أنزلها على رسله المبشرين المنذرين الدعاة إليه الذين بلغوا أممهم دين الله فأقاموا الحجج على العباد أن الله ربهم ومعبودهم وإليه مصيرهم أجمعين. على المسلمين أن يبرهنوا عقديا وخلقيا وعمليا وسلوكيا في كل مجالات حياتهم عن محبتهم لرسولهم بما يحبه ويرضاه منهم، لو كان حيا بينهم. فالزموا الاعتدال بالاعتقاد والمدح والقول والفعل. إن محبة الله تستلزم محبة رسوله واتباعه لقوله تعالى في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم يستلزم تصديقه فيما أخبر به وبلغه عن الله، ونصرته واتباعه فيما أمر به أو نهى عنه. فلا إيمان لمن كذب الرسول فيما أخبر به أو رد عليه ما أمر به أو نهى عنه، أو كذب عليه أنه قال ولم يقل، أو أنه لم يقل وقد قال. ولا إيمان لمن استحل ما حرم الله أو رسوله، أو حرم شيئا لم يحرمه الله ولا رسوله، ومن فعل هذا كان مشرعا مع الله. ولا يجوز لأحد أن يبتدع عبادة أو كيفية عبادة غير مشروعتين، لما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. عباد الله، إننا في عصر كثرت فيه الفتن وتنوعت واضطربت فيه أحوال الناس، عصر كثر فيه الضلال والمضلون، وكثر فيه التشيب والتفلت من ضوابط الدين وقيمه. احذروا ضلالات المضلين ونعق الناعقين ونهق الناهقين. فما أكثر المضلين في هذا العصر باسم العلم وباسم الإنسانية وباسم التيسير على الناس وباسم يسر الإسلام وسماحته، وهذا حق يراد به باطل، ولكن أقوالهم وأعمالهم وسلوكاتهم في حياتهم اليومية تهدم الإسلام. ما أكثر الناعقين والناهقين الذين يرفعون أصواتهم بالباطل بلا خجل ولا حياء. وما أكثر سهام السوء الموجهة إلى الإسلام ورسول الإسلام من أعداء الإسلام، ومن عاد الإسلام فقد عاد الله ورسوله والمؤمنين. قال الله تعالى في سورة الحج: ولينصرن الله من ينصره. فواجب على المسلمين أن ينصروا دين الله ورسول الله بالتزام العمل بما في كتاب الله وسنة رسوله، لأنهما هما الدين، وبالاستقامة على الإسلام وبالانقياد لأحكام شرع الله. فطاعة الرسول من طاعة الله، لقوله تعالى في سورة النساء: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وعلى المسلمين كذلك أن يجددوا إيمانهم بالله وولاءهم له، لأنه الله المعبود بحق ولا معبود لهم سواه، ويجددوا علاقتهم برسولهم إيمانا ومحبة واقتداء واتباعا في الاعتقاد والأقوال والأعمال والآداب والأخلاق، لأنه رسول الله إلى كافة الناس، أهله الله للقيام بعبء النبوة فجعله صورة ناصعة للإسلام، وهو خير من يتبع ويقتدى به. عباد الله، إن من فرط في دين الله وغفل عن محبة رسول الله واتباعه قد لا يستحق التكريم في الدار الآخرة. في صحيح مسلم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليردن علي الحرب رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني، فلأقولن أي ربي أصيحابي أصيحابي، أي أصحابي أصحابي، فليقالن لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أصيحابي أصيحابي، فليقالن لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أي هؤلاء الذين تتدخل وتتشفع فيهم لا يستحقون منك ذلك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، غيروا وبدلوا وحرفوا وانحرفوا، صلى الله عليه وسلم. فلنحب الإسلام ولنحرص على العمل بالإسلام، ولنتعاون على الدعوة إلى الإسلام، ولنحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولنحرص على اقتداء به واتباعه حتى ننجو من عقبات الآخرة وما أكثرها. لا نجاة لأحد إلا بتوحيد الله وعبادته ومحبته والإيمان برسول الله ومحبته واتباعه والاستقامة على دين الله. لقد سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كيف كان حبكم لرسول الله؟ سئل علي بن أبي طالب المعروف الذي تعرفونه، أبو الحسن والحسين رضي الله عنهما، زوج فاطمة رضي الله عنها، كيف كان حبكم لرسول الله؟ أي صف لنا حبكم لرسول الله كيف كان. قال: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. الماء البارد على الظمأ لحب الأنفس له. ومع هذا الرسول أحب إليهم من كل شيء. سأل أبو سفيان بن حرب، أبو سفيان أبو معاوية قبل أن يسلم، سأل أبو سفيان بن حرب وكان لا زال على شرك المشركين زيد بن الدثنة، سأل هذا الصحابي زيد بن الدثنة رضي الله عنه حينما أخرجه أهل مكة من الحرم ليقتلوه، زيد بن الدثنة هذا أخرجه المشركون ليقتلوه، وكان ضمنهم أبو سفيان، وقد كان أسيرا عندهم، أي زيد بن الدثنة كان أسيرا عند المشركين. قال أبو سفيان سائلا زيد بن الدثنة: أنشدك بالله يا زيد، أنشدك بالله، هو يعترف بالله ولم يسلم أبو سفيان طبعا قبل أن يسلم، أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك نضرب عنقه؟ أتحب أن محمدا عندنا الآن عندنا مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ هو يكون بنيتنا وانت يكون في أهلك. قال زيد رضي الله عنه: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه، وهو دار الآن، والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وإني جالس في أهلي. أنا لا أحب أن تؤذيه شوكة وهو في بيته، فكيف يكون بين أيديكم كما أنا بين أيديكم وإني جالس في أهلي؟ لو كنت أنا جالس في أهلي وهو مكاني أو وهو أيضا في بيته لا أحب أن تصيبه شوكة، فكيف يمكن أن يكون في هذا الموقف الذي أنا فيه وأحب له ذلك؟ أعوذ بالله. فقال أبو سفيان، شهد من مشرك قبل أن يسلم، فقال أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. نعم، ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. هذه هي محبة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله، ومحبتهم لرسول الله تترجم محبتهم لدين الله، ومن باب أولى أنها تترجم محبتهم لله. هؤلاء صفوة الخلق بعد أنبياء الله ورسله، هؤلاء هم صدق في القول صدق في السلوك، هؤلاء هم الصحابة، هؤلاء هم وزراء النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء هم الأقربون منه بالإيمان، وإن لم يكونوا من ذريته ولا من قرابته، لأن الإيمان هو الذي جمع بين القلوب المتفرقة وجمع بين الأجناس الإيمان، فصهرهم الإسلام في بتقة واحدة، لا فضل لعربي على عجمي، لا فضل للسان على لسان، ولا للغة على لغات، إلا الفضل بالتقوى، إلا فضل الإسلام، إلا اللغة التي مجدها الإسلام، إلا السلوك الذي مجده الإسلام، إلا الاعتقاد الذي أقره الإسلام، وهكذا. نرجو الله عز وجل أن يحببهم إلينا، وأن يجعلنا على منهجهم في الحياة، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه على كل شيء قدير. وبالإجابة جدير، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد عظمت محبة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يحبون شيئا بعد الله مثل محبتهم لرسول الله، وصدقوا في محبتهم له، وظهرت محبتهم له في كل المواقف، حتى انهم حكموه في اموالهم وانفسهم، فقالوا له: هذه اموالنا بين يديك تحكم فيها بما شئت، وهذه نفوسنا بين يديك، لو استعرضت بنا البحر لخضناه نقاتل بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. انها عبارات تحمل اصدق المحبة والاستجابة والانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ان حرص ابي بكر الصديق على مصاحبة الرسول في هجرته واتخاذ ما يلزم من وسائل الحذر والحيطة مظهر من مظاهر المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن مظاهر محبة أبي بكر رضي الله عنه لرسول الله في طريق الهجرة إلى المدينة أنه كان إذا خاف عليه من الأمام تقدمه ليلقى عنه الشر، وإذا خاف عليه من الخلف تأخر وراءه. وقد عرف الرسول صلى الله عليه وسلم حرص أبي بكر على سلامته، فكان يهدئه ويطمئنه. كان الصحابة كذلك، وكلهم كانوا محبين موقرين معزرين ناصرين لرسول الله، وكانوا في غاية من الأدب والتقدير والاحترام له، فاستحقوا محبته لهم وحرصه على صلاحهم واستقامتهم وحسن عاقبتهم في الدار الآخرة. وكم كان يقول: الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، أي اتقوا الله في أصحابي. ويقول: يوم يجاد من يجاد منهم عن الحوض، أي يقول: يوم يجاد يدفع يرد، يجاد من يجاد منهم عن الحوض، أصيحابي أصيحابي. وفي رواية أصحابي أصحابي. إنه الوفاء في أجمى صوره، أن تتبع مظاهر محبة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم. إن تتبع مظاهر محبة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم غير مستطاع. وقد حرصت على ذكر بعض المظاهر للتبكير والتأسي. عباد الله، إن الله عز وجل أراد أن يكون دينه الإسلام حياة العباد في كل مجالات حياتهم، فأرسل إليهم رسوله منهم ومن أنفسهم، رسولا من أنفسهم بشرا مثلهم، فأوحى إليه بدينه وأقدره عليه، فوعاه قلبه حفظا وعلما، وأقدره على التفاعل معه وتفعيله في كل شأن من شؤون الحياة، ليرى الناس منه الصورة التطبيقية الكاملة للإسلام. فبلغ عن الله دينه للناس، فما من خير إلا وبلغهم إياه ورغبهم فيه، وما من شر إلا وبينه لهم وحذرهم منه. أوحى الله إليه فأعلمه بأمور ستقع في مستقبل زمان أمته لم تقع في عهده، فوقعت وفق ما قال، ولا زالت تتابع وتقع كما أخبر تؤكد صدق نبوته. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بكثير من الفتن وأمارات الساعة الصغرى في كل المجالات، الزلازل وكثرة المال وتهافت الناس عليه وعدم مبالاتهم أمن الحلال هو أمن الحرام، وفساد الإمارة والحكم وكثرة الهرج أي القتل، وفتنة الناس بالدنيا والمال والنساء، وفتنة الأئمة المضلين، وغيرها من الأمور الكثيرة التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي كما أخبر. وهذه بعض الأحاديث فيها الإخبار بما قدمت ذكره. أختم بذكر هذه الأحاديث في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن ناسا جاءوه يشكون إليه ما يلقونه من ظلم الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث من أعلام النبوة، فيه إخبار بفساد أحوال الناس، وما من زمان إلا وفيه أهل الخير وأهل الشر، وكلما بعد الزمان عن القرون الثلاثة الأولى إلا وكان الشر وأهل الشر أكثر لكثرة الفساد والمفسدين وانتشار الجهل بالدين وأحكامه وقيمه. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن الحلال أمن الحرام، المهم هو المال، منين ما تهموش. يأتي على الناس زمان لا يباري المرء بما أخذ المال، بحق أم بغير حق، بالحلال أم بالحرام، من طريق التجارة أو غيره. هذا المال الذي في يديك من أين أتت به؟ من أين جاءك؟ في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فتنة النساء أعظم اليوم، في أشخاصهن، في لباسهن، في كلامهن، في مشيتهن، في أحوالهن. نعم، والمؤمنات المتقيات خلاص مستثنات من هذا الحكم، أينما كانت المؤمنة تخاف الله فهي مستثناة. لكن الحديث عام لا يخرج منه إلا من لم تكون منهن فتنة، لا تخرج من هذا الحكم إلا المرأة التي ليست في صورة الفتنة وعلى صورة الفتنة، فهي خارجة من هذا الحكم لله سبحانه. اسمعنا أيتها النساء جيدا: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. في جامع الترمذي عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، الذين يضلون ويضلون الناس. في البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل، بمعنى يكثر الجهل، وينزل بمعنى أنه يكون هو القاعدة عند الناس، الجهل، الجهل بالدين بالدرجة الأولى. أما الأمية كأمية في أصلها ليست عيبا، يعني سيتعلم، كل مخلوق لا وخلق أميا بالنسبة للإنسان، لكن هذه الأمية تحارب بالعلم، الجوع يدفع بالأكل، والظمأ العطش يدفع بالماء، والمرض يدفع بالعلاج، والجهل يدفع بالتعلم. فالأمية أصلا تدفع بالتعلم، لكن مع وجود التعلم وحرص الناس على التعلم إنما يتعلمون أمور الدنيا، وليست عيبا، إنما العيب في الاقتصار على تعلم أمور الدنيا وحدها فقط. أما حين يتعلمون الناس الدين والدنيا فلا حرج، لأننا لا بد لنا من أمور الحياة، لا بد لنا من أمور الدنيا. لكن أن يتشبث الناس بالدنيا والوسائل التي تغلب على أمور الدنيا وينسون الدين نهائيا بالمرة، هذا هو الإشكال. قلت: يقول صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم، يقبض العلم يرفع كأنه لم يكن، ومعناه إذا رفع العلم بقي الجهل، وإذا بقي الجهل بقي كل شر، لا شيء مع الجهل، لا حكم شرعي مع الجهل، لا عقيدة صحيحة مع الجهل، لا أخلاق حسنة مع الجهل، لا احترام، لا تقدير، لا خوف الله مع الجهل أبدا. تعلموا قبل أن يرفع العلم. وقد ناديت هذا بكل أسلوب يوم الثلاثاء الماضي في افتتاح الكراسي العلمية، فقد سمع هذا من حضروا من الإخوة: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. والهرج القتل، الهرج هو القتل، وأنتم ترون الآن بأعينكم ما بقيت حرمة لدم، الناس يقتلون ظلما في بلاد الإسلام اليوم أكثر من بلاد الكفر والعياذ بالله، لجهل الناس بأحكام الشرع، حتى صارت الدماء هينة على الناس، والاعتداء صار هينة على الناس والعياذ بالله. في صحيح البخاري من طريق عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة، من أشراط الساعة، من أمارات الساعة، من علامات الساعة الصغرى، إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ما هو شرب مجرد شرب الخمر، لا لا لا، كبرى والتبسح به. أما شرب الخمر قديم ليس جديدا، لا، في الغاية أن يذكر شرب الخمر ومتعاطوه حتى يصير علنا وكأنه حلال والعياذ بالله، سبحان الله العفو العظيم. ويشرب الخمر ويظهر الزنا، مش بوجه الظهور، الزنا قديم كتب البشرية، لكن يظهر بمعنى ينتشر يعم حياة الناس. والزنا إنما يظهر يبدأ بمظاهره، أي بالوسائل التي تساعد عليه، بكل الوسائل التي تؤدي إلى الزنا والعياذ بالله، ويظهر الزنا. أعيد نص الحديث، إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم خلاص ويبقى الجهل، ويثبت الجهل ينتشر ويصبح هو القاعدة والعياذ بالله، فيصير الإنسان يتكلم بالجهل ويفتي بالجهل ويعلم الناس الجهل ويروج الجهل بين الناس في صورة العلم والعياذ بالله. ويشرب الخمر ويظهر الزنا، وفيه من طريق شعبة عن قتادة عن أنس قال: لا أحدثنكم حديثا، أنس لأنه من المتأخرين في الحياة من الصحابة، قال: لا أحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، معناه لباقي حي لا الآن، ربما ما قد يحدثكم شيء حده بعدي، أي يعني من الصحابة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم. وما كان تناقض بين أن يرفع وبين أن يقل، قد يكون أن يقل هو الأول ثم يأتي الرفع، الجمع بين الحديثين معا، قد يكون أن قلة العلم وعدم الاهتمام به هو البداية ثم بعد ذلك يتبعه الرفع نهائيا. أن يقل العلم ويظهر الجهل ينتشر يعم الناس، والغاية من هنا أن العلم شرعي هو المقصود هنا، ويظهر الزنا ينتشر، وتكثر النساء، تكثر النساء إما أن تكون بسبب الحرم فيموت الرجال ويبقى النساء كثيرات، وإما للموارد بمعنى أنه يصير يولد النساء البنات أكثر من الذكور مثلا. وتكثر النساء ويقل الرجال، مثل مفهوم ويقل الرجال الأسباب، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، حتى يصير كل واحد مكلف بشؤون خمسين امرأة بالتقدير، لا شك أنهن من قريباته كعماته كخالاته كبناته إلى آخره، يعني يصبح هو مسكين مكلف بالقيام بشؤون خمسين امرأة، هذا للتقدير. ولا ننسى أن هذه الأمور من أشراط الساعة، إذا ما كانت هي اليوم لا تكون قريبة، أشراط الساعة الصغرى لا الكبرى. إذا هذه الأحاديث ليست من قبيل التفكه يتفكه بها، ولا هي من قبيل الاستئناس نستأنس بها فقط، لا لا، هذه أحاديث يجب أن تفهم في إطارها الصحيح، أن تحفظ وأن تطبق. يعمل الإنسان جهده أنه ما يساهم في تكثير دعوة الجهل، في تكثير الجهل بين الناس. وأيضا كل منا مطالب بأن يتعلم ما استطاع من هذا الدين حتى لا ينتشر الجهل، نقلل من الجهل بكثرة التعلم، كل منا، وكل منا أيضا يعمل على أن ما حفظنا فهم، يعمل التطبيق. لا خير في العلم بلا تطبيق، أو قل: لا خير في الذي يتعلم ولا يطبق. أرجو الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويتقبل ذلك منا. نرجو الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحب اجمعين وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اللهم انصرنا بمحبتهم واجعلنا على اثارهم ولا تخرجنا عن نجيهم وفارقهم يا اكرم المجيب ويا خير المنتجين. ووفق اللهم الملك محمد بن سعد لما تحب وترضى. اللهم اري الحق حقا وارزقه اتباعه واري الباطل باطلا وارزقه اجتنابه ووفقه لكل خير وعين عليه واصلحه واصلح ولي اهلهم ولي اهلهم ولي حسن وامرك لنا بهذه الحسنه. اللهم اصلح ابناء المسلمين ذكورا واناثا. اللهم اصلح احوالنا احوالنا. اللهم اصلح انفسنا وزكها فانت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اصلح زوجاتنا. اللهم اصلح ولاة امورنا واصلح حكام المسلمين جميعا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وارحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنه القوم الظالمين ونجينا برحمتك من قوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.